أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 27. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. هذه الحلقة سأخرج فيها بعض الشيء عن السياق البحثي لبرنامجنا هذا. سيكون الكلام في عدة فصول لن تكون في مضمونها بعيدة عن أصل البرنامج وغايته. الفصل الأول توضيح وبيان. من بداية الحلقة الأولى لهذا البرنامج، لبرنامج بانوراما الرجعة العظيمة، من أول حلقة إلى نهاية الحلقة الماضية إلى نهاية الحلقة 26، أكون قد قدمت بين أيديكم الجزء المهم من هذا البرنامج، الجزء المهم من هذا البرنامج وضعته بين أيديكم ابتداء من الحلقة الأولى وانتهاء بالحلقة 26. ولهذا السبب جعلت هذه الحلقة خروجا بعض الشيء عن السياق البحثي للبرنامج، لبيان بعض الأمور المهمة التي يطالبني المتابعون للقناة أن أتوقف عندها أن أبينها. إذن الجزء المهم صار بين أيديكم، ولكن ماذا بقي من البرنامج؟ لقد بقي الجزء الأهم والأهم والأهم، والذي سنبدأ به من حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. انتهينا من الجزء المهم وسنبدأ يوم غد بالجزء الأهم والأهم والأهم من هذا البرنامج. أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، وأتمنى على أخوتي وأخواتي ممن يتابعون هذا البرنامج أن يعيدوا مشاهدته. نحن سنعيد بث هذا البرنامج على هذه الشاشة بعد أن يكتمل، وإننا نضع الحلقات المبثوثة على هذه الشاشة على مواقعنا ومنصاتنا على الشبكة العنكبوتية، فهي متوفرة بين أيديكم بالتسجيل التلفزيوني وبالتسجيل الإذاعي. ليس مهما أن تحيطوا علما بكل التفاصيل، فهذا أمر في غاية الصعوبة. المهم أن تفقهوا الرجعة على الأقل في خطوطها الإجمالية. العلم بالعقائد شيء حسن، لكنه لا يعتبر عقيدة. العلم بالعقائد صور علمية تتجمع في الذهن البشري، فهل هي هذه العقيدة؟ هذه ما هي بعقيدة؟ هذه معلومات. العقيدة هي التي تعقد في القلب، تنعقد في القلب، لابد أن تنتقل المعلومات من المستوى العلمي، من المستوى العقلي، إلى المستوى الوجداني، إلى المستوى القلبي. من خلال المتابعة المستمرة ومن خلال حفظ بعض النصوص المرتبطة بهذه العقيدة ومن خلال المباحثة ومن خلال التدبر والتفكر فيها ومن خلال الشعور بالندم، لأننا كنا نجهل هذه العقيدة، ومن خلال الاعتذار إلى إمام زماننا من أننا ندعي خدمته ونحن نخدمه على جهل. كيف نخدمه ونحن لا نمتلك ثقافة الظهور الشريف ولا نمتلك ثقافة الرجعة العظيمة؟ أية خدمة هذه؟ وأي هراء هذا؟ كل هذه المطالب لابد أن نرسخها في أذهاننا كي نستطيع أن ننقل العقيدة من المستوى العلمي إلى المستوى الذي ينعقد في القلب، حيث تتفاعل الروح معه وحيث يتفاعل الوجدان معه، حتى تصبح عقيدة حية، وإلا أن تبقى بمستوى المعلومات في ذهن الإنسان فهذه ما هي بعقيدة؟ هذا علم بعقيدة لكنها لم تتحول إلى عقيدة تمازج القلب، تمازج العواطف، تمازج الوجدان، لم تتسم بسمة الحماس العقائدي ما دامت حبيسة في الإطار العلمي. لابد أن تتحول وأن تتفعل في حياتنا الدينية العقائدية، وهذا يحتاج أن نلهج بها دائما وأن نقرأ الأدعية التي تختص بها وأن نطيل التدبر في الجمل التي تتحدث عنها في زيارات أئمتنا وأن نقف طويلا عند آيات الكتاب الكريم إذا كنا نتلو الكتاب الكريم التي تتحدث عن الرجعة. هكذا نستطيع أن ننقلها من مسألة علمية إلى أمر عقائدي مهم في حياتنا الدينية والدنيوية. هذا هو الفصل الأول، توضيح وبيان مع ملاحظة صغيرة. إنني حاولت أن أضع في الحلقات المتقدمة ما هو الواجب على الشيعي أن يعرفه، فإنني لم أتعمق كثيرا، لم أتعمق في باطن عقيدة الرجعة، لم أذهب في سبر أغوارها بعيدا. حاولت أن أجعل الموضوع ضمن دائرة النصوص بحدود ألفاظها الظاهرة، بحدود الآيات، بحدود نصوص الزيارات والأدعية، بحدود ما جاء مذكورا في الخطب والأحاديث والروايات المعصومية. حاولت أن ألخص المطلب بطريقة نافعة ومفيدة حتى أضع بين أيديكم ما هو الذي يجب علينا أن نعرفه في مضمون عقيدة الرجعة العظيمة. لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة، وإذا ما سنحت لي فرصة أخرى أن أحدثكم عن الرجعة فإنني سأتحدث عن جوانبها العميقة الفكرية، مثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن القرآن، من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق. الرجعة جزء مهم وكبير من هذا القرآن، فآياتها آيات الرجعة، والتي ضربت لكم أمثلة كثيرة منها، منها آيات التأسيس، آيات التأسيس العقائدي، ومنها الآيات التي سجلت وقائع الرجعة في الأمم السالفة، ومنها الآيات التي تحدثت عن شؤون الرجعة العامة فيما يرتبط بمستقبل الأحداث وما يرتبط بقوانينها وغير ذلك. هذه الآيات جزء من القرآن، ظاهرها أنيق وباطنها عميق، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إنني حدثتكم عن الظاهر الأنيق منها، أما الباطن العميق فإنني تركت الحديث عنه، لأنني أردت أن أضع الحدود الواجبة في معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. وهذا ما حاولت أن ألخصه وأن أبينه مجملا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، فمن الحلقة الأولى إلى نهاية الحلقة 26 هذا هو الجزء المهم من برنامجنا بانوراما الرجعة العظيمة، وهذا هو الجزء الذي يجب على الشيعي أن يكون عارفا به ومتفقها به إذا كان يريد أن يتفقه بفقه عقيدة الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمل يوم لم يدرك، وباني بناء لم يسكنه وجامع مال لم يأكله ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه أصابه حراما واحتمل به آثاما. أعرف الحق لمن عرفه لكم صغيرا كان أو كبيرا وضيعا كان أو رفيعا. أضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. أجملوا في الخطاب تسمعوا جميل الجواب. امخضوا الرأي مخض السقاء ينتج سديد الآراء. اتهموا عقولكم فإنه من الثقة بها يكون في الخطأ. الفصل الثاني: فتاوى زهرائية. أسئلة عديدة لا أجد مجالا للإجابة عليها بنحو تفصيلي، سأجيب إجابات سريعة وباختصار، وإنما أجيب عليها لإلحاح أصحابها، فهم يريدون الأجوبة بنحو سريع. سؤال عن المد الشرعي، لأننا على أبواب عيد الفطر، وحيث زكاة الفطرة، وزكاة الفطرة معروفة، صاع عن كل شخص. السؤال عن الصاع الشرعي والسؤال عن المد الشرعي، فإن الصاع يتألف من أمداد، حتى نعرف الصاع لابد أن نعرف مقدار المد، لأن الصاع يتألف من عدة أمداد. الأمر هو يرتبط بفدية الصيام، العاجزون عن الصيام يدفعون الفدية، وهذا الأمر يرتبط بمقدار المد الشرعي. فدية التأخير كذلك، الذين يؤخرون صيام قضاء شهر رمضان حتى يأتي شهر رمضان القادم، فعليهم حينما يقضون الصيام أن يدفعوا فدية التأخير. الذين تترتب عليهم كفارات الإفطار، كفارات الإفطار غير الشرعي، هناك إفطار شرعي وهناك إفطار غير شرعي. الإفطار الشرعي لا تترتب عليه الكفارات، لكن الإفطار غير الشرعي تترتب عليه الكفارات، وجزء من أحكام هذه الكفارات أن نعرف مقدار المد الشرعي إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. هناك نقطة لا بد أن تعرف: الموازين، الأوزان، الموازين والمكاييل والمقاييس والمسافات والمساحات والتوقيتات الزمانية في الأحكام الشرعية تقريبية، لأن عصر التشريع أتحدث عن عصر نبينا وعصر أئمتنا، لم تكن هناك الوسائل والآلات الدقيقة كما هي في زماننا، وعبر الزمان تتغير هذه الأمور، المكاييل، الأوزان، المقاييس، المسافات، المساحات والتوقيتات. توقيتات الصلاة مثلا تقريبية، وإلى الآن نحن نحاول أن نكون قريبين من الأوقات التقريبية التي حددتها النصوص. لا توجد دقة رياضية، دقة هندسية في هذه الأمور، لأن الأمور مردها إلى الثقافة المجتمعية في عصر التشريع، والثقافة المجتمعية آنذاك تعتمد التقريب، وحتى وسائل التشخيص التي يمتلكونها ليست في غاية الدقة المتناهية. ولذا فإنني حين أحدثكم عن المقادير سيكون الحديث تقريبيا، إلا أنني أحاول أن أكون في أقرب مكان إلى الصواب، في أقرب مكان إلى ما هو الصحيح بحدود الإمكان، بحسب المعلومات التي أمتلكها وبحسب المعطيات المتوفرة في النصوص الشرعية أو فيما هو في كتب التاريخ والسير مما نستطيع أن ننتفع منه في هذا الاتجاه لتشخيص بعض الأمور، ولو على أساس أن نعرف الأمور من خلال أضدادها. أنا لا أريد أن أزعجكم بمثل هذه التفاصيل، ولذا سأكتفي بهذا الذي ذكرته. لابد أن نعرف أن الدين حرف في جميع الاتجاهات. أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، خطبة مهمة من خطب سيد الأوصياء، الحديث 21. أمير المؤمنين يتحدث مع خواصه، يخاطبهم، ثم أقبل بوجهه سيد الأوصياء، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته في الكوفة، هذا الكلام في الكوفة، فقال: قد عملت الولاة قبلي. من هم الولاة قبل أمير المؤمنين؟ أبو بكر، عمر، عثمان. فهو لا يتحدث عن الولاة الصغار، يتحدث عن الولاة الكبار. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، غيروه. سقيفة بني ساعدة حينما عبثت ببناء المسجد الحرام، إن كان ذلك في زمان عمر أو كان ذلك في زمان عثمان، عبثوا بتلك الأماكن مثل ما يعبث الآن بها، عبث فوق عبث وعبث بعد عبث. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، حتى الصاع حرفه أبو بكر، حرفوا كل شيء فغيروا الصاع، فالصاع الذي نعرفه ما هو بصاع رسول الله، هذا صاع أبي بكر، هذا صاع ابن أبي قحافة، هذا صاع السقيفة. مشكلة كبيرة كبيرة جدا حينما أقول لكم لن توفقوا لنصرة إمام زمانكم حتى تنظفوا عقولكم وقلوبكم من خراء حوزة النجف، من خراء نواصب السقيفة بني ساعد. هذا علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. أقرأ عليكم حديثا وبعد ذلك أذهب إلى الحديث عن المد الشرعي وصاع الشرعي. أمير المؤمنين لم يرجع صاع رسول الله، مثلما أنه ما أرجع فدكا إلى أصحابها. ما قيمة الصاع بالقياس إلى فدك؟ الخطبة التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل مشحونة بالأمثلة الكثيرة التي هي نتاج تحريف أبي بكر وعمر وعثمان. صفحة 411 باب 315 الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبي إسحاق الأرجاني، رفع الحديث سندا، قال لي أبو عبد الله، أي أنه روى عن أشخاص هم الذين نقلوا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رفعه، قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ العامة نواصب سقيفة بني ساعد. أتدري يخاطب الشخص الذي روى هذه الرواية ووصلت إلى أبي إسحاق الأرجاني: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ندري. فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره. أية أمة؟ إنهم خلفاء سقيفة بني ساعدة والذين معهم، إنهم نواصب المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم. إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. قد تقولون من أنهم لجأوا إلى علي في بعض الأمور وعملوا بما قاله لهم، هذا حقيقي أيضا، كانوا مضطرين سيفضحون، كانوا أمام فضيحة، سيفضح جهلهم أمام اليهود، سيفضح جهلهم أمام النصارى، سيفضح جهلهم أمام عامة المسلمين، يكونون مضطرين فيلجؤون إلى علي فيعملون بما يقول. حينما يكونون مضطرين أو حينما يكون الحديث مفتوحا عاما في أوساط جمهور واسع من المسلمين ويتكلم الصحابة كلاما خائبا ثم يدلي علي بما يريد ويصطع الحق في بيانه، يكونون مضطرين أمام عامة المسلمين أن يلتزموا بقوله. ولكن هذه الحالات معدودة، الخط العام كانوا يخالفون عليا في كل شيء، ألا لعنة الله على كل من خالف عليا، ألا لعنة الله على كل من حرف مقالة علي، ألا لعنة الله على كل من عادى عليا. إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. بالضبط مثلما رفع عمر حي على خير العمل، لأن المسلمين كانوا يعرفون بأن خير العمل ولاية علي، كانوا يعرفون بأن خير العمل هو ما بايعوا عليه في بيعة الغدير، فأراد عمر للمسلمين أن ينسوا هذا، فوضع حجة لئلا يضعف الناس عن الجهاد فيعتقدون بأن الصلاة هي خير من الجهاد، وكانت الأمة بحاجة إلى الجهاد إلى غير هذا من الهراء. الحقيقة هي هذه، مثلما حرم عمر زواج المتعة، لماذا؟ ليكثر أبناء الزنا، فهو يعرف والمسلمون كانوا يعرفون من أن أبناء الزنا يبغضون عليا تكوينا. ليس بالضرورة أن الحكم هذا ينطبق على الجميع فردا فردا، لكن على الأعم الأغلب ينطبق هذا الحكم عليه. فحرموا المتعة الزواج الشرعي الذي ينطق به القرآن. والصحابة أنفسهم كانوا يعملون به وعملوا به، وكتب السنة شاهدة على ذلك. ليس المقام للحديث عن هذا الموضوع. فشوهوا هذه السنة إلى الحد الذي صارت هذه السنة مشوهة حتى في الأوساط الشيعية، حتى في الأوساط الشيعية التي تعتقد بشرعيتها، استغلت من أصحاب العمائم ومن رجال الدين بنحو خاطئ ومخالف للشرع. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. والحكاية طويلة، طويلة جدا. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم يخافون أن الناس يسألون أمير المؤمنين فيجيبهم فينتشر جوابه. هم يبادرون بالسؤال حتى يصنعوا جوابا مضادا ويبدأ الصحابة بتبليغه للناس. وهكذا نشأ دين الصحابة ودين سقيفة بني ساعد. لماذا لم يأخذوا من عترة النبي وهم يعرفون جيدا أن عترة النبي هم الأعلم؟ علي أقضاكم، علي أعلمكم، علي علي علي. هذه الحقائق كان الصحابة يعرفونها ولا يستطيعون أن ينكروها. ولذلك حينما يكونون في مواجهة علي لا يستطيعون مواجهته. وهذه التفاصيل موجودة في كتب السنة قبل كتب الشيعة. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس، ليلبسوا على الناس حتى تلتبس الأمور على الناس. وهذا هو الذي حصل. والمشكلة عندنا أن فقهاء الشيعة الذين ما هم بفقهاء العترة الطاهرة، إنهم فقهاء الشيعة الذين تقدسهم الشيعة، فقهاء الشيعة ركضوا في الاتجاه الذي ركضت فيه سقيفة بني سعد. ولذا كانت النتيجة أن دين النجف وكربلاء هو دين سقيفة بني ساعدة، بغض النظر عن بعض الأمور التي لا بد أن تكون، وإلا كيف يدعون أنهم شيعة؟ كيف يدعون من أنهم يتبرؤون من سقيفة بني ساعد؟ لابد من وجود بعض المميزات التي في الحقيقة لا قيمة لها، لأن الحقائق الأساسية ينكرها رجال الدين الشيعة، أو حتى إذا أقروا بها فإنهم يقرون بها بنحو محرف، فإنهم لا يفقهونها، وإنما يفقهونها وفقا للمذاق الناصبي، لأنهم تعلموا هذا ودرسوا هذا وأخذوا الدين عن الذين سبقوهم بهذا المذاق. منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وأسس مذهبه من خلال هذه الحوزة، ونحن غارقون في مياه آسنة في مياه قذرة، نحن غارقون في مستنقع آسن وسخ قذر لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. نحن نشرب من العيون الكدرة القذرة، وتركنا العيون الطاهرة الصافية التي منابعها من هناك، نحرف منابعها من علي وآل علي، تلك هي المنابع الأصلية للعيون الصافية الطاهرة التي تفيض عطرا ونقاء وصفاء، لكننا تركنا هذا وراء ظهورنا وذهبنا نستنقع في مستنقع سخيفة بني ساعد، نشرب من هذه المياه الآسنة والقذرة والنجسة، وبعد ذلك نقول بأن هذه المياه الآسنة هي مياه علي وآل علي. مشكلة كبيرة. الوقت يجري سريعا، وبنحو سريع المد السقيفي، ولا بد أن تعرفوا من أن الشوافع والأحناف والحنابلة من أن نواصب سقيفة بني ساعدة، هم أيضا يختلفون فيما بينهم، لا شأن لنا باختلافاتهم. المد السقيفي هذه الحسابات بحسب ما أنا شخصتها، إذا كان الآخرون يجدون حسابات أخرى ذلك أمر راجع إليهم. هذه الحسابات على مسؤوليتي، صوابها لي وخطأها علي. المد السقيفي يعني المد المحرف. المد السقيفي 712.53 غرام. الطوسيون ماذا قالوا؟ نجعله 3/4 الكيلو. إذن ما هو المعروف في أوساطنا الشيعية من أن المدة الشرعية 3/4 الكيلو، أصله هو مد ابن أبي قحافة، إنه المد السقيفي الذي مقداره 712.53 غرام. ربما آخرون يحسبونه بنحو أكثر، وآخرون يحسبونه بنحو أقل، لا شأن لي بما يقوله الآخرون، بحسب المعلومات التي في رواياتنا وبحسب المعطيات التاريخية وبحسب الواقع الذي نعيشه. فهذا المد السقيفي 712.53 غرام. الطوسيون قالوا نجعله 3/4 الكيلو 750 غرام. الصاع السقيفي، الصاع السقيفي 4 أمداد، صاع رسول الله 5 أمداد. السقيفة حرفت الصاع وحرفت المد، فلا هذا المد بالمد النبوي ولا الصاع بالصاع النبوي. الصاع السقيفي 4 أمداد، وقلنا من أن المد السقيفي 712.53 غرام، فسيكون الصاع السقيفي الذي هو 4 أمداد بالمد السقيفي 850.12 غرام. الطوسيون قالوا نجعله 3 كيلوغرام. ولذلك الشائع في الوسط الشيعي من أن مقدار زكاة الفطرة عن كل شخص 3 كيلوغرام. إذا أردنا أن نحسب وفق المد السقيفي، لا تنسوا من أن أمير المؤمنين لم يغير الصاع السقيفي. هناك التقية وهناك الأمر الواقع، والأئمة كذلك. الأئمة أجازوا للشيعة أن يعملوا بالمد السقيفي والصاع السقيفي، لكن في أيامنا هذه لا توجد تقية ترتبط بهذا الموضوع. التقية موجودة في تشريعها العام حتى بعد الظهور. بعد الظهور هناك المدارات. ما هي المدارات بين الناس؟ مرتبة من مراتب التقية. صحيح أن التقية من أعداء الدين، من أعداء محمد وآل محمد، ستزول في عصر الظهور. التقية أسلوب عمل نحتاجه بحسب الظروف التي تحيط بنا، الظروف السياسية، الظروف الاجتماعية، الظروف الزمانية، الظروف المكانية، إلى غير ذلك. في زمان أمير المؤمنين كان هناك الأمر الواقع. الأمر الواقع مجموعة عوامل الضغط وعوامل التكوين الاجتماعي وعوامل الواقع السياسي هي التي تشكل الأمر الواقع. فهذا كان موجودا زمان أمير المؤمنين. ولذا فإن الأمير كان حريصا على تشخيص جهة الحق وتشخيص جهة الباطل وكشف عورة الذين سبقوه، على الأقل لأوليائه وللقريبين من أوليائه، لشيعته وشيعة شيعته. فهذه الأمور لم يغيرها أمير المؤمنين ولم يرجعها إلى سابق عهدها زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيت بعد أمير المؤمنين بحكم التقية. فما بين الأمر الواقع وما بين التقية، الأئمة أجازوا لشيعتهم أن يعملوا بهذه المكاييل والموازين، لكنهم في الوقت نفسه بيّنوا لنا الحقائق، وإلا من أين سآتيكم بالتقدير الشرعي للمد والصاع؟ من خلال رواياتنا، من خلال أحاديثنا. في زماننا نحن لا نعيش في ظروف الأمر الواقعي التي كانت زمان أمير المؤمنين وزمان أئمتنا صلوات الله عليه، وليس هناك من تقية ترتبط بهذا الموضوع. إذا ما عملت بالمد النبوي الذي يعمل به أئمتنا قطعا، لكنهم كانوا يجيزون للشيعة أن يعملوا بهذا المد السقيفي. المد النبوي، وكما بينت قبل قليل، من أن الحسابات تقريبية. المد النبوي 1189.44 غرام بحسب ما حسبته أنا على مسؤوليتي ووفقا لخبرتي. المد النبوي 1189.44 غرام، بينما المد السقيفي 712.53 غرام، المد الطوسي 750 غرام. ما يفتي به السيستاني مثلا، الذين سبقوا السيستاني، ما يفتي به المراجع الآخرون 750 غرام. مد السقيفة 712.53 غرام، مد الطوسيين 750 غرام، المد النبوي من خلال الروايات والأحاديث 1189.44 غرام. فلا بأس أن نقول من أن المدة النبوية 1200، لأن الأمور تقريبية. 1200، 1200 غرام، هذا هو المد النبوي. الصاع النبوي يتكون من 5 أمداد وليس من 4 أمداد كالصاع السقيفي، فسيكون 5947.2 غرام، يعني 5 كيلو و947.2، إنه يقارب 6 كيلوغرام. فعن كل شخص صاع بالصاع النبوي 6 كيلوغرام، بالضبط هو ضعف المقدار المعروف. أنتم أحرار، أقول للسائلين، أنا لا أخاطب الجميع، لا شأن لي بالجميع، كل شخص يعرف تكليفه ويعرف من أين يأخذ أحكام دينه. إنني أحدثكم عن موقفي الشخصي الشرعي، لا شأن لي بالآخرين. يصوبون كلامي، يخطئون كلامي، تلك مشكلتهم، ما هي بمشكلتي؟ فهذا هو المقدار الذي يدفع في زكاة الفطرة عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا، بحسب المد السقيفي والصاع السقيفي كيلوين و850.12، بحسب المد الطوسي والصاع الطوسي 3 كيلوغرام، بحسب المد النبوي والصاع النبوي الذي اشتققته وأخرجته من الأحاديث المعصومية الشريفة 6 كيلوغرام. الذين هم في مدينة لندن ويسألون عن مقدار زكاة الفطرة ماليا، لأنه يستحب أن تدفع قيمتها مثلما تقول الروايات والأحاديث الشريفة، فإن الذي تدفع إليه هو يعرف ما يريد فيشتري ما يريد، ولا ندفع إليه طعاما، طحينا، تمرا، وإنما ندفع إليه قيمة ذلك، وهذا هو الأمر الأفضل والأمر الأنفع للذين تصل إليهم زكاة الفطرة. بالنسبة للذين في لندن، أنا سأذكر الأرقام على سبيل المثال، وإلا كل شخص بإمكانه أن يحسب على المد السقيفي على المد الطوسي أو على المد النبوي على مد قناة القمر. هذا هو مد قناة القمر المد النبوي، 6 كيلوغرام لكل شخص. بالنسبة للطحين، لأن الطحين رخيص، فإنني حسبت وفقا لأجود أنواع الطحين التي تتوفر في الأسواق هنا في لندن. الذي يريد أن يحسب بحسب الصاع السقيف الطوسي الطحين 4 باوند و50 بنس بالنسبة لكل شخص يدفع عنه. وأما التمر وهو الأفضل، إذا رجعنا إلى الأحاديث المعصومية فإن الأحاديث المعصومية تجعل التمر هو أفضل ما يدفع في زكاة الفطرة. أنا حسبت على الجودة الأوسط وليس على الجودة الأعلى بالنسبة للتمر، لأن التمر يكون أغلى ثمنا من الطحين. الطحين حسبت على الطحين الأجود، وأما التمر فإنني حسبت على التمر الأوسط. 15 باون لكل شخص. إذا أراد الدافع أن يدفع من التمر بحسب التقدير السقيفي الطوسي. أما بحسب التقدير النبوي بحسب تقدير قناة القمر فإن الدفع سيكون بقيمة 6 كيلوغرام عن الشخص. إذا كان من الطحين الأجود 9 باوند عن كل شخص، وإذا كان من التمر الأوسط 30 باوند عن كل شخص. ليس بالضرورة أن تلتزموا بهذه المقاييس، يمكنكم أن تذهبوا بأنفسكم وتسألوا في السوق وتعرفوا أسعار المواد وأنتم تختارون المادة التي تحسبون على أساسها. إذا كنتم تريدون الحساب وفقا للمقياس السقيفي الطوسي فتحسبون عن كل شخص 3 كيلوغرام من الطحين، من الرز، من التمر، من أي مادة أنتم تأكلونها. والأمر هو إذا أردتم أن تحسبوا وفقا للمقياس النبوي، للمقياس الذي تتبناه قناة القمر، فإنكم تحسبون ما قيمة 6 كيلوغرام من الطحين، من التمر، من أي مادة أنتم تختارونها. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وجلية. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إله، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا الله الغافر. يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجا من لا يتوكل إلا عليك يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا الغاث الغاث.
أسئلة حول مسافة القصر، متى يجب على المكلف أن تكون صلاته مقصورة، أن يكون صيامه مقصورا؟ كما بينت لكم في مقدمة الحديث عن هذه المسائل من أن التقدير يكون تقريبيا، ولا يستطيع أحد أن يقول من أن تقديره في غاية الدقة المتناهية. التقدير تقريبي، لابد أن نعرف في بداية الأمر من أن المسافة الشرعية في الروايات والأحاديث 8 فراسخ. سأعود إلى تطبيقها على القياسات التي في زماننا، وسيكون ذلك تقريبيا أيضا. ثمانية فراسخ، هذا لمن كان قاصدا السفر يريد أن يذهب بعيدا عن داره، عن مدينته، عن قريته، خرج مسافرا لا يدري متى يعود، لا يفكر بالعودة الآن. حينما أقول لا يدري متى يعود، لا يعني أنه خرج وترك مدينته، لكنه حينما خرج، خرج بهذه النية، خرج بنية السفر. فحينما خرج بنية السفر لابد أن يقطع 8 فراسخ، ولا بد أن يكون قاصدا لذلك، وهذا شيء طبيعي لأن القصد سيكون تلقائيا، هو عارف من أنه سيقطع هذه المسافة، هو عارف إلى أين سيتجه. فالمسافة الشرعية 8 فراسخ، هذا للذي لم يجعل العودة شيئا في ذهنه الآن. أما الذي يريد العودة، يريد العودة اليوم، إنني أقطع مسافة وسأعود في اليوم نفسه، في اليوم الثاني، في الأيام القريبة، في الأيام المنظورة، فإن المسافة ستحسب ذهابا وإيابا. فإذا كان الذهاب 4 فراسخ، وحينما يعود آئبا فإنه يقطع هذه الفراسخ 4، ف4 فراسخ ستكون مسافة شرعية. إذن لابد أن نفرق بين أمرين، هناك الذي نوى السفر والخروج من بيته والخروج من بلدته من قريته، لكنه لم يضع العودة في حسابه، ربما يتأخر كثيرا، أمره ليس بيده، بيد جهات أخرى، المسافة الشرعية بالنسبة لشخص كهذا الشخص لابد أن يقطع 8 فراسخ. أما الذي أمره بيده وهو يعلم بأنه سيعود، سيعود اليوم، سيعود غدا، بعد غد، في الأيام المنظورة، فإن المسافة الشرعية تحسب 4 فراسخ. هو سيعود، ذهب 4 فراسخ وعاد 4 فراسخ، فهذه 8 فراسخ. أما الأول لم تكن العودة من خلال هذه المسافة موجودة في ذهنه، فلا بد أن يقطع 8 فراسخ. الفرسخ بالقياسات القديمة، الفرسخ 3 أميال. أنا لا أتحدث عن الأميال المعاصرة، إنها الأميال بالقياسات القديمة. الفرسخ قياس قديم والأميال مقاسات قديمة. إذن الفرسخ يتكون من 3 أميال. الميل كم هو؟ المشهور والشائع والمعروف في كتب اللغة، في كتب التاريخ، عند الشيعة، عند السنة، المعروف من أن الميل 4000 ذراع. الذراع كم هو؟ بحدود المقاس الذي أعتمده من خلال قياسي لكثير من الناس عبر السنين، عبر السنين، من خلال قياسي لأذرع كثير من الناس، المقياس الذي أعتمده أن الذراع 47 سنتيمتر. فإذا أردنا أن نحسب المسافة، الميل 4000 ذراع، هذا هو المشهور والمعروف في كتب اللغة، في كتب الجغرافيا، الجغرافيا القديمة، في كتب التاريخ، في كتب الفقهاء، عند الشيعة، عند السنة، أن الميل 4000 ذراع. لا يعني أنه لا توجد تقديرات أخرى، توجد تقديرات أخرى، ولكن المشهور هو هذا، توجد تقديرات تختلف عن هذا التقدير. التقدير الذي يعتمده المراجع الطوسيون في النجف وكربلاء هو هذا، من أن الميل 4000 ذراع. من الآخر، من الآخر، من دون الدخول في التفاصيل الجزئية الصغيرة، 4 فراسخ بحسب هذا الحساب، من أن الميل 4000 ذراع، 4 فراسخ من الأخير تساوي 22 كيلومتر و560 متر. إذا كان الحساب 8 فراسخ 45 كيلومتر و120 متر، هذا وفقا للميل الذي هو 4000 ذراع. بحسب رواياتنا فإن الميلة 3500 ذراع. يختلف الحساب يختلف. الموجود في رواياتنا فإن الميلة 3500 ذراع، لكن الفقهاء الطوسيين لا يتبنون هذا الحساب، وإنما يعملون بما عليه المشهور. بما عليه المشهور ليس عند رواة الحديث، بما عليه المشهور بنحو عام، المشهور في الوسط المجتمعي، المشهور في الوسط المخالف لأهل البيت. إذا كان الميل 3500 ذراع، 4 فراسخ 19 كيلو متر و740 متر، 8 فراسخ 39 كيلو متر و480 متر. أعتقد أن الإجابة واضحة وواضحة جدا، وأنا اعتمدت في حساب الذراع ما كنت قد تابعته طيلة السنين الماضية، فوجدت أن المعدل المتوسط لطول أذرع الناس 47 سنتيمتر، ووفقا لهذا فإنني وضعت هذه الحسابات بين أيديكم. فإذا كنتم تريدون أن تحسبوا من أن الميل 4000 ذراع، 4 فراسخ 22 كيلومتر 560 متر، 8 فراسخ 45 كيلومتر و120 متر، إذا كنتم تحسبون الميل 3500 ذراع، 4 فراسخ 19 كيلومتر 740 متر، 8 فراسخ 8 فراسخ 39 كيلومتر 480 متر. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن عظيم الأجر مقارن عظيم البلاء، فإذا أحب الله سبحانه قوما ابتلاهم، إن الغاية أمامكم وإن الساعة وراءكم تحدوكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فانتهوا بعلمكم، إن الوفاء توأم الصدق، وما أعرف جنة أوقى منه، إن بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم منه، إن لله سبحانه سطوات ونقمات فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. أسئلة أيضا بخصوص الأماكن المقدسة التي يخير فيها الإنسان بين صلاة القصر والتمام، أتحدث عن الإنسان المسافر وليس المستوطن فيها. المسافرون الذين يسافرون إلى الأماكن المقدسة التي سأشير إليها ويكونون مخيرين بين القصر والتمام. قطعا إذا أتموا لابد أن يصوموا إذا كان الوقت وقت صيام واجب، وإذا قصروا لابد أن يكونوا على إفطار، لابد أن يفطروا. أسئلة حول هذا الموضوع سأجمل جوابها. في أحاديث العترة الطاهرة عندنا أربعة أماكن، أربعة أمكنة المسافر حكمه فيها أن يكون مخيرا بين القصر والتمام، لكن لا أن يكون بنحو عبثي، أن يأخذ نيته من البداية. إذا ما دخل تلك البقاع فمن البداية إما أن ينوي أن تكون صلاته تامة، وإما أن تكون صلاته قصرا، لا أن يصلي مرة تماما ويصلي مرة أخرى قصرا في اليوم نفسه أو ما بين يوم ويوم. لابد أن يأخذ قراره من البداية. ملاحظة مهمة، نحن عندنا في فقه العترة هناك عدة أنواع من الوطن. هناك الوطن القديم وهو وطن أبي وأمي، الوطن الذي ولدت فيه، الوطن الأصل، هذا الوطن القديم، وطن أبي وأمي، الوطن الذي ولدت فيه والوطن الذي نشأت فيه. يمكن للإنسان أن يعرض عن وطنه بحسب ما يريد، بحسب ظروفه. هذا الوطن القديم الذي تكون الصلاة فيه تامة ويكون الصيام فيه واجبا. وهناك الوطن الجديد، الوطن الجديد حينما يعرض الإنسان عن وطنه القديم ويتخذ وطنا جديدا. فهناك وطن قديم وهناك وطن جديد، يعرض الإنسان عن وطنه القديم كي يتخذ وطنا جديدا، أن ينتقل من هذه المدينة إلى مدينة أخرى مع نيته أنه يعرض بالكامل عن وطنيته في المدينة الأولى، أن يخرج من هذه الدولة إلى دولة أخرى وهكذا. فهناك الوطن القديم وهناك الوطن الجديد. الوطن الجديد ويمكننا أن نعنونه بالوطن الاختياري، هو الذي اختاره، لأن الوطن القديم لم يكن هو الذي اختاره وإنما ولد في ذلك الوطن، إنه وطن آبائه وأجداده. الوطن الجديد يمكننا أن نعنونه بالوطن الاختياري، فهو الذي اختاره. هناك الوطن الثاني، يمكن للإنسان أن لا يعرض عن وطنه القديم وأن يتخذ وطنا جديدا ثانيا بشروط مبينة في مظانها، فيستطيع الإنسان أن يتخذ وطنين. وهناك الوطن الاضطراري، الوطن الاضطراري كحال المهاجرين في مختلف البلدان، نهاجر من بلداننا إلى بلدان أخرى نعيش فيها فترة طويلة، لا نحن اتخذناها وطنا أبديا ولا نحن نريد أن نغادرها، فهذا وطن هو وطن اضطراري، ظروفنا هي التي اضطرتنا لذلك، كحالنا نحن الذين نعيش في المهاجر والمنافي، فإننا قصدنا البلدان التي قصدناها ليس بنية أن نتخذها أوطانا أبدية، ولكننا نعيش فيها وعشنا فيها لمدة زمنية طويلة وطويلة جدا، لا نريد اتخاذها وطنا أبديا ولا نريد أن نغادرها. الحكم هنا حكم الوطن، لكنه وطن اضطراري. عندنا في فقه العترة الطاهرة الوطن العقائدي، الوطن العقائدي، ولذا فإن أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم بينت لنا من أن مكة والمدينة والنجف بضميمة الكوفة وكربلاء هذه أوطان عقائدية، الزائر المسافر لزيارتها يجوز له أن يتخذها وطنا وأن يصلي فيها صلاة التمام ولو كانت صلاة واحدة وأن يصوم فيها، هو بالخيار، لكن عليه أن يتخذ القرار في بداية وصوله، لا أن يعبث بنفسه ويعبث بأحكام دينه. فهذا هو الوطن العقائدي. يسألون ما هو الحكم في سائر مزارات المعصومين؟ بحسب الحقيقة شؤون الأئمة واحدة، ولكننا نسلم للذي ورد في الروايات. أما إذا كنا نتحدث عن الحقيقة فإن مشهد حيث إمامنا الرضا وإن سامراء، حيث إمامنا الهادي إمامنا العسكري، بيت إمام زماننا الكاظمية حيث إمامنا الكاظم إمامنا الجواد، هذه المشاهد والبقاع هي الأخرى أوطان عقائدية لنا، وشأنها شأن البقاع التي ذكرت في الأحاديث، لكننا تسليما بالنصوص نطبق حكم التخيير بين القصر والتمام فيما ورد في الروايات في مكة والمدينة والنجف بضميمة الكوفة، لأن الأحاديث تتحدث عن حرم أمير المؤمنين، حرم أمير المؤمنين يمتد ما بين النجف إلى الكوفة، النجف والكوفة منطقة واحدة، هذا هو حرم أمير المؤمنين وكربلاء. السؤال هل أن المساحة التي يخير فيها المكلف بين القصر والتمام هل هي محدودة في كربلاء مثلا أو في النجف مثلا أو في مكة أو في المدينة؟ الجواب كلا، أينما تصلي في مكة، أينما تصلي في المدينة، أينما تصلي في النجف بضميمة الكوفة، وأينما تصلي في كربلاء ضمن حدود المدينة، ضمن ما يسمى مكة، ضمن ما يسمى المدينة، ما يسمى إداريا وعرفيا وليس إداريا فقط، لأنه في الأمور الإدارية ربما يطلقون عنوان المدينة على مكان بعيد نائ عن المدينة المنورة، وهكذا في سائر البقاع والمدن الأخرى. ما هو جزء من المدينة إداريا وعرفيا مجتمعيا ليس منفصلا عنها، هو جزء منها. فكربلاء بكلها هي حرم الحسين، والنجف والكوفة بكلهما حرم الأمير، والمدينة بكلها حرم النبي، ومكة بكلها حرم الله. من جهة الحقيقة هذا الشأن ينطبق على مشهد وعلى سامراء وعلى الكاظمية، لكننا لا نفعل هذا الحكم لأن النصوص حددت هذه البقاع، مكة والمدينة والنجف بضميمة الكوفة وكربلاء. فحينما نقول حرم الحسين أو حائر الحسين إنها كربلاء. حرم الحسين، حائر الحسين، قبة الحسين، قبة الحسين ليست هذه القبة. أنا لا أتحدث عن القبة الذهبية، قبة الحسين إنها كربلاء، كربلاء بكلها قبة الحسين. صحيح أن البناء الذي على قبر الحسين هو البقعة الأشرف في كربلاء، هذا أمر حقيقي، قبر الحسين النقطة الأشرف، ويتلو قبر الحسين مساحة دائرية إنها المعراج الحسيني. الروايات حدثتنا عن ذلك، هذا ما هو كلامي. قبر الحسين يكون مركز الدائرة، النقطة الأشرف قبر الحسين. هناك دائرة هندسية متسقة متناسقة، أتحدث عن مساحتها، تصل مساحتها تقريبا، لو أنني أقف الآن في الحرم الحسيني أستطيع أن أحددها بالمليمتر، ولكنني أتحدث عن بعد. تصل مساحتها إلى 490 متر مربع، نجعل قبر الحسين مركزا لهذه الدائرة، وهذه الدائرة تكون متناسقة متساوية حول قبر الحسين، تكون مساحتها تقريبا 490 متر مربع. هذا هو المعراج الحسيني، هذا معراج الأنبياء والملائكة، معراج الدعاء ومعراج الزيارة. هذا المكان له خصوصية عند الله وعند محمد وآل محمد. في وسط هذه الدائرة هناك مربع، مربع تقريبا مساحته تقترب من 90 متر مربع، يكون قبر الحسين في مركزه. هذه هي الروضة، الروضة الحسينية، هذا الحائر الصغير إذا كنا نتحدث عن الحائر الحسيني. الحائر الحسيني، الحائر الصغير هو هذا، يشتمل على المعراج الحسيني وعلى الروضة الحسينية. الروضة الحسينية مربعة، مربعة، مربع يكون القبر الحسيني في مركزه، مساحته التقريبية 90 مترا مربعا. وهذا المربع وفي مركزه قبر الحسين يكون في وسط دائرة تكون أكبر من المربع، تكون مساحتها تقريبا 490 متر مربع. هذا هو الحائر الأصغر، الحائر الصغير. أما الحائر الكبير فإنها كربلاء، فإن الصلاة تكون في حكم التخيير بين القصر والتمام في كل كربلاء، في كل ما يقال له مدينة كربلاء، حتى ولو توسعت، حتى ولو توسعت مثلما تتوسع في أيامنا هذه، ما دامت هذه الأجزاء تعتبر جزءا من كربلاء فإن الصلاة يكون حكمها بالتخيير بين القصر والتمام. هناك تفاصيل أخرى لا أجد وقتا للحديث حولها، وإنما حاولت أن أوجز الأجوبة بقدر ما أتمكن. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك يا الله الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا الغافر.
بين يدي رسالتان، لكنني لا أجد وقتا كافيا للإجابة عليهما في هذه الحلقة. سأجيب على الذي أستطيع أن أجيب عنه. الرسالة الأولى من البحرين، في آخر الرسالة: أخوتك من البحرين مجموعة من الأطباء والاستشاريين. وإنما أقرأ أسماء الجهات التي أرسلت هذه الرسائل كي يعلموا بأنني مهتم برسائلهم وسأجيب عليها بحدود الإمكان. الرسالة الثانية من العراق، في آخرها المرسل: دكتور هلال الربيعي، أستاذ جامعي في القانون والسياسة، بغداد العراق. في الحقيقة اخترت الرسالتين من بين عدد كثير من الرسائل، تصلني الرسائل الكثيرة، لكنني أأسف أنني لا أجد وقتا للإجابة عليها، مع أنها أسئلة مهمة ومهمة جدا وفي غاية النفع لو طرحت وبينت. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا كي أجيب على هذه الرسائل، لذا فإنني بين الفينة والأخرى أقدم برنامجا بكامله أجيب فيه على الأسئلة والرسائل، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ سأجيب على هاتين الرسالتين في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إنما اخترت هاتين الرسالتين لأنهما يتحدثان في جهة واحدة، يتحدثان في موضوعات ترتبط بواقعنا اليوم وبواقعنا العقائدي قبل أي واقع آخر. أبدأ برسالة الأخوة من البحرين. لا أقرأ المقدمات وكلام الإطراء والمديح وما يرتبط بالمجاملة من التحية والسلام، وأرد التحية والسلام عليهم. أذهب إلى السؤال، إنه السؤال الأول، لأن الرسالة تشتمل على سؤالين. السؤال الأول سأقرأه مثل ما هو: في زمن ظهور الإمام لا نعلم شخصا كافرا بجميع صفات الكفر وأنواعه مثل السفياني اللعين، لما يصدر منه من محاربة شديدة للإمام المهدي عجل الله فرجه وتجيش الجيوش ضده. ولكن السؤال المحير: لماذا لا يقوم السفياني بتهديم المراقد الشريفة عندما يصل العراق ويدخلها ويمشطها باحثا عن الشيعة للفتك بهم؟ ولماذا لا ينهيها مع أنها تمثل ما تمثل للإمام الحجة؟ فهل حربه على شخص الإمام أم حربه على مشروع الإمام الإلهي والذي هو امتداد لآبائه من علي وآل علي؟ وما الحكمة والعبرة من هذا اللعين في عدم فعل ذلك من الهدم والنسف لتلك المراقد؟ سأجيبكم بحدود ما يسمح به الوقت. أول نقطة لا بد أن نلتفت إليها من أننا لا نمتلك كل المعطيات، هذا أولا. وثانيا لا بد أن نعرف من أن الأحاديث التي وصلت إلينا بخصوص السفياني وبالذات فيما يرتبط بتعامله مع شيعة العراق، هناك نوعان من الأحاديث. أنا لا أتحدث عن الأحاديث في الكتب السنية، لا أنكرها، لكنها تعرضت لتحريف كبير كسائر كتبهم الحديثية. كتبهم محرفة بنحو غريب جدا. أتحدث عن أحاديثنا عن أحاديث العترة الطاهرة التي في كتبنا التي نعرفها وهي الأخرى تعرضت لتحريف، لكن ليس بمستوى التحريف الذي تعرضت له أحاديث الظهور في كتب السنة. نحن وأحاديثنا، نحن وأحاديثنا في المكتبة الشيعية، الأحاديث التي تتناول علاقة السفياني بشيعة العراق وكيف سيتعامل معهم، الأحاديث على نوعين. هناك أحاديث تقول بأنه سيفتك فتكا ذريعا بالشيعة، وتفاصيلها موجودة في مظانها، وهناك أحاديث تقول بأن السفيانية سيكون على وئام مع شيعة العراق إلا مع بعضهم. والواقع يقول من أن شيعة العراق هم شيعة طوسيون، فهؤلاء سيكونون على وفاق مع السفياني. شيعة العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين يبحث السفياني عنهم كي يقضي عليهم، والذي يظهر من رواياتنا وأحاديثنا في الأعم الأغلب منها أن السفياني لا يدخل العراق بشخصه، وإنما يرسل جيوشا وقادة من قبله. فحينما يكون الحديث عن السفياني في العراق إنه الحديث عن جيوشه وأنصاره وقادته والذين يمثلونه. كلامي هنا عن أحاديثنا التي في كتبنا الشيعية، لا شأن لي بأحاديث المكتبة السنية. أريد أن أقرب الفكرة بمثال عملي معاصر. الأجواء في سورية الآن، الأجواء في سورية الآن أموية بامتياز، ولا أعتقد أن أحدا يشك في هذا. الأجواء أموية بامتياز، لماذا لم يعتدوا على مزار السيدة زينب؟ لماذا لم يعتدوا عليه؟ لابد أن تعرفوا، وهذه معلومة مهمة تجعلونها في معلوماتكم كي تقيموا الأمور بنحو صحيح. الكتابات التي كانت تكتب على الجدران في المناطق القريبة من السيدة زينب، من مزارها ومن محلتها، المناطق القريبة من منطقة السيدة زينب، كان الناس يستيقظون صباحا يجدون كتابات على الجدران من أننا هذا منطق الإرهابيين، من أننا سنأتي ونخرجك من الشام، من أننا سنأتي ونهدم مزارك طابوقة طابوقة، من أننا، وهذا كلنا نعرفه. وفي وقتها كانت الفيديوهات تنشر على الإنترنت، وكانت الصور تتناقل على أجهزة الموبايل. أتعلمون من أن الذين كانوا يكتبون هذه العبارات هم المخابرات السورية، مخابرات بشار؟ لا يعني أن الإرهابيين لا يهدمون الأضرعة والأماكن المقدسة، فقد فعلوا هذا وهدموا الكثير من الأضرعة والأماكن المقدسة، لكن الذي كان يكتب على الجدران بخصوص السيدة زينب إن لم يكن بأجمعه فإن أغلبه كان من كتابة المخابرات السورية لأجل تجييش شباب الشيعة باتجاه هذا الموضوع. هذه المعلومة مهمة أن تعرفوها، وهذه المعلومة دقيقة وحقيقية بدرجة 100%. وهذا ما هو بسر أنا أكشفه، كثيرون من أصحاب الشأن يعرفون هذا الأمر. قطعا هذا الموضوع له ذيول، له ذيول أنا لست بصدد الحديث عنه الآن. الأمويون الآن الجولاني ومن معه لماذا لم يعتدوا على مزار السيدة زينب؟ لماذا الشيرازيون قد فتحوا حوزتهم في السيدة زينب؟ فتحوها الشيرازيون، أتباع صادق الشيرازي فتحوا حوزتهم في السيدة زينب، موجودة الآن، يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت كي تطلعوا على دروسها. افتتحت حوزة الشيرازيين في منطقة السيدة زينب، وكثير منهم من كربلاء ومن المحافظات العراقية الأخرى ذهبوا لزيارة السيدة زينب واستقبلوا خير استقبال. كيف صار هذا؟ سيصير هذا مع السفياني، لأن النجف وكربلاء ستفتح أبوابها على مصارعها للسفياني، لجيش السفياني، وهذا ما تحدثت عنه الروايات، لست أنا، كتاب الغيبة للطوسي المتوفى 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي، عن عمر ابن أبان الكلبي عن الصادق صلوات الله عليه. الرواية هكذا تقول، فيها نوع من الترديد، قطعا هذا الترديد من الراوي وليس من الإمام، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، الصحيح بصاحب السفياني، لأن السفيانية بحسب أحاديثنا لا يدخل العراق وإنما يرسل جيوشا وقادة، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله، الرحل هو ما يحمله المسافر معه، قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، وصاحب السفياني قائد عسكري، فرحله مكاتبه أماكن قيادته، مجلسه العسكري، مجلس أركانه وضباطه، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله، طرحه، هذا التعبير يشير إلى أنه في مكان آمن، إنه مرتاح مطمئن، لماذا؟ لا يوجد أحد يحاربه، لأن الجميع معه. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي؟ سكان كربلاء والنجف من شيعة هيم واللبن، من شيعة من؟ فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. السفياني يبحث عن شيعة العترة الطاهرة. هذه الحقيقة يعرفونها، يعرفونها، هذه الحقيقة يعرفونها. أتحدث عن علماء السنة وعن قادة السنة، يعرفون بأن النجف وكربلاء ما هم من شيعة العترة الطاهرة. إذا لم يكونوا يعرفون هذه الحقيقة فقد عرفوها الآن من قناة القمر. نحن الآن نبث البرامج ليل نهار، نحن في السنة 10 عملنا يتواصل في قناة القمر ليل نهار، ليل نهار. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، أنا لست منهم، أنا من شيعة المراجع، أنا معكم يا أيها السفيانيون، هذا منهم، منهم، من شيعة العترة، من شيعة علي. مر الكلام في الحلقات المتقدمة عن الشيعي وعن المحب والموالي، ومن أن الشيعية لن يكون شيعيا حتى يمحض الإيمان محضا. مر هذا الكلام علينا. فهذا يبحث عن أولياء صاحب الزمان المخلصين. لقد خرجوا من النجف، أو أنهم تخفوا فيها، ولذا هو يبحث عنهم. أما المراجع العظام فلقد بايعوا السفياني، وهذا يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى 1111 للهجرة، وعلى قول 1110 للهجرة، الفارق سنة، ما هو ببعيد. إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 204. يحدثنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول إمامنا السجاد: ثم يسير، يسير القائم، حتى ينتهي إلى القادسية حينما يأتي مقبلا من الحجاز، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. اجتمع الناس من كل مكان، لو كانوا خائفين منه لفروا. من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء أهل النجف، أهل كربلاء، أهل البصرة، أهل العمارة، ما هم بأهل أربيل ولا بأهل الرمادي ولا بأهل تكريت. فهل يجتمع أهل الرمادي وأهل أربيل وأهل الموصل في النجف لمبايعة السفياني؟ إنهم بايعوا السفيانية من مدنهم ومن أماكنهم. الذين يجتمعون ليبايع السفياني؟ أولئك الذين يشعرون دائما بعقدة النقص، الشيعة، الشيعة من طيح الله حظهم دائما يشعرون بعقدة النقص أمام السنة. هؤلاء الذين يشعرون بعقدة النقص، وهذا الأمر تعلموه من أولئك السفلة، من نجاسات الشيطان العظمى، من الخراء، أولاد الخراء الذين يقال لهم المراجع. عقدة النقص يعيشها هؤلاء المراجع وعلموها للشيعة. لا يشعرون بفخر وعزة بالانتماء إلى علي الذي ينتمي إلى علي. إني لأعجب كيف لا يشعر بالرجولة تتفجر من جوانبه، الذي يقول علي، كيف لا يشعر بأن رأسه يكاد أن يناطح السماء؟ ما بالكم دائما تعيشون عقدة النقص وعقدة الانحطاط وعقدة الانبطاح، من مرجعكم الأعلى إلى أصغر واحد فيكم، من طيح الله عظكم. لو لم يكن الأمر هكذا لما تحدثت الروايات بهذه الطريقة. ثم يسير قائم آل محمد حتى ينتهي إلى القادسية. القادسية المناطق القريبة من النجف والكوفة، هي هذه التي يقال لها القادسيات، شمال منطقة الفرات الأوسط. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، فهو لا يهدم المزارات لأنها ستكون في خدمته. لماذا يهدمها؟ بالضبط مثلما ضربت لكم مثالا معاصرا. الآن الشيرازيون فتحوا حوزتهم، يدرسون الدروس الحوزوية من هذا الخراء الحوزوي، من هذا الخراء الحوزوي، وأولئك يقبلون لأن بضاعتهم ردت إليهم. هذه بضاعتهم، الشيرازيون يفعلون هذا بسبب العداوة المشتركة لإيران، عداوة الشيرازيين وعداوة الجولانيين، ويذهبون جموعا جموعا إلى الزيارة، وتوجد فيديوهات يتحدث فيها الزائرون عن كرم جماعة الجولاني وعن حسن استقبالهم إلى غير ذلك. خذوا هذا المثال وافهموا الأمر الذي سألتم عنه. وقت الحلقة انتهى، سأكمل لكم جواب السؤال غدا وسأجيب على سؤالكم الثاني. تحياتي لكم وتحياتي للدكتور هلال الربيعي من بغداد من العراق. وأما أنتم الذين تتابعون البرنامج، ألتقيكم غدا على مودة القائم في فناء هذه المعرفة العقائدية الأصيلة وفي ساحة الفتاوى الزهرائية. وعدتكم أن أقدم لكم برنامجا عنوانه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، وأنا عند وعدي. ما بينته من فتاوى في هذه الحلقة هو جزء من فتاوى تلك الرسالة العملية الزهرائية، كي تعرفوا أن ما عندكم من دين على مستوى العقيدة، على مستوى التفسير، على مستوى الفتاوى، وعلى مستوى الثقافة والرؤية الكونية العامة، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أبدا. كل شيء محرف عندكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً